طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول تتمة باب حرمة مكة، وقد ذكر رحمه الله تعالى عند هذا الباب ذكر حديثين. ذكر حديث أبي شريح الخزاعي، وهكذا ذكر حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وفيهما بيان لحرمة مكة، وأن من حرمة مكة لا يجوز فيها سفك الدماء، وهكذا لا يجوز فيها قطع الأشجار، ولا يجوز فيها كذلكم أيضا صيد الحيوان، وهكذا لا يجوز أن يختلى خلاه، يعني أن يقطع الشجر الذي نبت بدون تدخل الآدمي، فهي حرام بحرمة الله عز وجل إلى قيام الساعة، وإنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وكان في يوم الفتح أحلها الله له ساعة، ثم بعد هذه الساعة عادت حرمتها كما كانت إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. وقد قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه، أي في حرم الله في مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وربنا تبارك وتعالى حمى مكة من المعتدين ومن الغزاة، ومن الأدلة على ذلك ما وقع لأصحاب الفيل أبرهة الحبشي ومن معه ومن معه، وكل ذلك من أجل أن ينعم أهل الحرم بالأمن والأمان لإيلاف قريش، أي أهلكنا أصحاب الفيل من أجل ماذا؟ إيلاف قريش، أي لكي يعيشوا في ائتلاف وأمن وأمان ورخاء وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا الباب، قال: باب ما يجوز قتله. قال: باب ما يجوز قتله. وهذا الباب فيه بيان لما يجوز قتله من الدواب في الحل، وهكذا أيضا في الحرم، وهكذا أيضا في الحرم، وذكره بعد الباب الذي قبله الذي فيه تحريم القتل وتنفير الصيد، فهو يعتبر كالاستثناء مما قبله. هذا الباب باب ما يجوز قتله، ذكر بعد الباب الذي قبله الذي يتعلق بحرمة مكة وتحريم القتل فيها وتحريم تنفير الصيد وقتل الصيد في مكة، أتى بهذا الباب، باب ما يجوز قتله أين؟ في مكة. وهذا قلنا يعتبر بمثابة الاستثناء من الباب الذي قبله الذي قبله. وفيه كذلكم أيضا دفع لما يتوهم دخوله، يعني قد يقول قائل كيف يقتل الكلب العقور، أو كيف تقتل الفأرة في الحرم، أو الحدأة أو غيرها، فيقال هذا مستثنى مما سبق من النهي عن قتله. فلأجل هذا ناسب أن يذكر بعد ذلكم الباب ما يدل على جواز قتل بعض هذه الدواب، بعض هذه الدواب. قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها من أبوها؟ من أبو عائشة؟ ابنة من يا أبا زلفاء؟ ابنة أبي بكر الصديق. ما اسم أبي بكر الصديق؟ عبد الله ابن عبد الله ابن أحسنت، عبد الله ابن عثمان، وعثمان والد أبي بكر كنيته أبو قحافة، ولهذا يقال عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو بكر كنية، ولقبه ماذا يا أبا أسامة؟ ما لقب أبي بكر الصديق؟ لقبه ماذا؟ عمر لقبه الفاروق، وأبو بكر لقبه ماذا؟ الصديق. أحسنت. ما كنيت عائشة؟ ما كنيت عائشة يا أبا الفضل؟ ما كنيت عائشة؟ من؟ ما كنيت عائشة؟ أم عبد الرحمن، عائشة بنت أبي بكر الصديق. أين أبو جعفر لكي يصوب؟ طيب، نعم يا أبا طاهر. أم عبد الله، قيل كنيت بذلك نسبة إلى ابن أختها أسماء، عبد الله ابن الزبير ابن العوام. عائشة يا إخوان أفقه النساء مطلقا، أفقه أعلم النساء عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان الصحابة يرجعون إليها فيسألونها عما أشكل عليهم، واختلف العلماء أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، فما هو الصواب في تفضيل عائشة أم خديجة؟ نعم يا أبا سعيد، أيهما أفضل، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم خديجة بنت خويلد ابن أسد؟ خديجة أفضل من عائشة. أحسنت، متفقون على هذا يا إخوان؟ يا أبا محمد فيه تفصيل، فصل. طيب أحسنت، ذهب بعض العلماء إلى أن خديجة أفضل، إلى أن خديجة أفضل، واستدلوا على ذلك بأحاديث وردت في فضل خديجة. جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أن الله يقرأ خديجة بالسلام ويبشرها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا سخب ببيت من قصب. يا أبا مصطفى أي قصب هذا؟ بيت في الجنة من قصب، ما هو القصب؟ ببيت من قصب أي من ذهب، يعني شيء أفضل. ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، لا تعب ولا صياح ولا شيء. نعم أحسنت، أي من لؤلؤ، من قصب أي من لؤلؤ وغيرها من الأحاديث. وذهب بعضهم إلى أن عائشة أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد يعني لما يفت الخبز مع الإدام، كما قيل: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فقالوا عائشة أفضل. وفصل بعضهم، والتفصيل يا إخوان هو الأصوب، فيقال خديجة أفضل بالنسبة لي السبق إلى الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمواقفها مشهورة عظيمة رضي الله تعالى عنها. وعائشة أفضل من ناحية العلم ونشر العلم ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كما سبق أفقه النساء مطلقا، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وماذا؟ وأزواجه أمهاتهم. كيف أمهاتنا؟ أي من ناحية ماذا؟ التعظيم والتشريف والفضل. فهن أمهاتنا، هن أمهاتنا. ومما عيب على الرافضة الطعن في أمنا عائشة، لماذا يطعنون فيها ويرمونها بما برأها الله منه من فوق سبع سماوات؟ قالوا لأنها ليست أمهم، وإلا فما يقول أحد في أمه ما قاله الرافضة في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وأجمع العلماء على أن من رمى عائشة بالإفك بالزنا بعد نزول براءتها فهو ماذا؟ مسلم أو كافر؟ فهو كافر، فهو كافر. وأزواجه أمهاتهم. قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لله يا إخوان من فضيلة نالتها أمنا عائشة، في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات السلاسل، سأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ انظر إلى جوابه عليه الصلاة والسلام. قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر الصديق. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، خمس من الدواب كلهن فاسق، وجاء في رواية مسلم كلهن فواسق، كلهن فواسق، وفواسق جمع فاسق، والفسوق هنا الخروج من الاستقامة. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس كان من الجن فماذا؟ ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته. وسميت هذه الدواب فواسق، قالوا لخروجها بطبيعتها عن سائر الحيوانات بالأذى والتعدي بأذيتها، وكذلك أيضا عدوانها، ويلحق بها ما شاكلها مما تحصل بسببه الأذية. قال: خمس من الدواب كلهن فاسق. والدواب جمع ماذا؟ الدواب يا إبراهيم جمع ماذا؟ دابة، جمع دابة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وهكذا قوله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. والمقصود بالدابة ما يدب على الأرض من البهائم والحيوانات والطيور وغيرها. قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الحل يعني ما يكون خارج مكة، خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. قال: والحرم، ثم ذكر هذه الخمس. قال: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: ولمسلم تقتل خمس فواسق في الحل والحرم، في الحل والحرم. وهذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أذيتها ظاهرة لا تخفى على كل ذي عينين، لا تخفى على كل ذي عينين. ذكر الغراب، والغراب طير معروف، وهو يفسد الثمار، يفسد الثمار، وهكذا أيضا مفاسده كثيرة. وجاء في بعض الروايات الغراب الأبقع، ومعنى الأبقع الذي فيه لون أبيض في صدره، في ذيله أو ظهره، لون أبيض، لون أبيض يقال له أبقع، الغراب الأبقع. وهكذا أيضا الحدأة، هكذا أيضا الحدأة، والحدأة طائر معروف، طائر معروف يشبه الصقر الصغير، يشبه الصقر. والحدأة تخطف المتاع وتأخذ الثياب، وهكذا أيضا تسرق الأمتعة وغيرها. قد تمشي وعلى رأسك عمامة حمراء، فما تشعر إلا والعمامة ماذا؟ قد أخذت. من الذي قام بأخذها؟ الغراب أو ماذا الحدأة تخطف الأمتعة. كان الناس قديما إذا أتوا بالصيد من السوق يأتون به في أوعية، صحن مثلا أو طست أو زنبيل من الخوص يوضع فيه السمك، فبينما يمشي أحدهم وإذا بالحدأة تأتي وتأخذ هذا السمك أو اللحم أو الدجاج أو غيرها أو غيرها، وأيضا لربما تأخذ الحلي، قد تسرق الحلي وتخطفه كما في قصة عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بقصة بريرة والوشاح الذي سرق على مواليها، فاتهموها بسرقته، ثم ظهر أن الحدأة هي التي أخذته وأظهر الله براءة بريرة. قال: والحدأة والعقرب، والعقرب دابة معروفة لها شوكة في آخر ذيلها وتلسع بهذه الشوكة، تلسع بهذه الشوكة ويتأذى منها الإنسان أيما أذية إذا لم يتدارك، وكان السم قويا قد تقتل. قال: والعقرب والفأرة، والفأرة ماذا؟ يعني حيوان معروف، صغير حجمه كبير ضرره وإفساده، فالفأرة تخرب الأشياء، قد تدخل على الملابس فتخربها، ما تشعر بقميصك إلا وفيه فتحات، من الذي صنع هذا؟ الفأرة. قد كذلكم أيضا تثقب في الجدار سد مأرب على ضخامته، قيل الفئران هي التي قامت بإضعافه، وماذا كانت سببا في انهياره فالفأرة تخرب أيما خراب. وهكذا أيضا الفأرة قد تسرق النقود، يعني لوحظ أن بعض الفأرة قد تفتح المحفظة وتأخذ الفلوس بفمها وتذهب وتخفيها في أماكن، قد تأتي على الذهب وتأخذ بعض الحلي وتضعه في بعض الشقوق أو في بعض الجحور والناس تتحاكم لربما في المحاكم، قال: زوجها سرق ذهبها، قالوا: لا، ماذا؟ زوجة أخيه هي التي قامت بالسرقة، وآخر المطاف يظهر أن السارق من؟ تلكم الفويسقة التي هي الفأرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب الشرعية أمرنا عند النوم أن نطفئ ماذا؟ المصابيح. وكانت المصابيح قديما عن طريق القاز، وتكون هناك سراج فيه فتيلة تشتعل، فماذا أخبر عليه الصلاة والسلام؟ أن الفويسقة، يعني من؟ الفأرة، تأتي وتحرق على بيتهم، حاول حتى تسقط السراج فينسكب المادة الحارقة وتصل إلى النار فيشتعل البيت على من بداخله فتحرق الأمتعة. وهكذا أيضا قد يتأذى بعض من في البيت وهكذا أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر الكلب العقور، الكلب العقور، والعقور أي المؤذي أي المفترس الضاري، فهذا كذلكم أيضا مما رخص في قتله، مما رخص في قتله. وألحق بهذه ما كان في معناها من الأذى والضرر، من الأذى والضرر. فالكلب العقور يلحق به سباع نمر، وجد نمرا في مكة يقتله أو يتركه؟ لا يقتله. وجد ذئبا، وجد فهدا، وجد غيرها من السباع الضارية التي تعتدي على الناس، فهنا ماذا يجوز قتله؟ بل جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، أمر بقتلها، وقتلها يعتبر من العبادات، وقتلها يعتبر من العبادات. وجاء في بعض الروايات مثلا في صحيح مسلم جاءت رواية الحية بدلا من العقرب، الحية أي الثعبان بدلا من العقرب. وفي رواية أيضا عند مسلم تقييد الغراب بالأبقع، وسبق معنا أنه الذي في بطنه وظهره بياض، في ظهره وبطنه بياض. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب، هل هذا يا إخوان فيه الحصر؟ أي حصر هذا الأمر في هذه الخمس؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري فائدة مهمة حول التقييد بالخمس، قال رحمه الله تعالى: قال فالتقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، قال لكنه مفهوم عدد، مفهوم عدد. قال وليس حجة عند الأكثر، أي مفهوم العدد ليس حجة عند أكثر العلماء. قال وعلى قال وعلى تفسير اعتباره قال فيحتمل أن يكون، يعني إذا قلنا مفهوم العدد هاهنا معتبر، قال فيحمل على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم قاله أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس مشترك معها في الحكم، ثم ذكر رحمه الله تعالى أي الحافظ ذكر اختلاف الروايات، فذكر رواية في أربع، وهكذا في بعض الروايات ست، الخمس وزيادة الحية، وهكذا أيضا ورد في بعضها الأفعى، وورد في بعضها السبع العادي، وورد كذلكم أيضا في بعضها الذئب والنمر، لكن الذئب والنمر هذه هي عبارة عن تفسير من الراوي للكلب العقور. ما هو الكلب العقور؟ قال الذئب والنمر. قال الحافظ رحمه الله تعالى والله أعلم، ويراجع ما ذكره رحمه الله تعالى هنالك. وذكر العلماء يا إخوان كذلكم أيضا فيما يتعلق بصغار هذه الأشياء، يعني صغار الغراب، فروخ صغيرة هل تقتل كما يقتل الكبير؟ عقارب صغيرة جدا، مواليد، هل أيضا نقتلها أو نتركها؟ حدأة، يعني أطفالها صغار. وهكذا صغار الكلاب من الجراو وصغار السباع، هل تأخذ حكم الكبار فيجوز قتلها؟ ذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الأحكام، ذكر خلافا بين العلماء في هذه، فذهب بعضهم إلى أنها كالكبار تقتل، وأنها إذا كبرت ستتبع آباءها في الأذى والضرر، قالوا إذن تقتل. وبعض العلماء يقول الحكم يدور مع علته، هذه الصغار الآن غير مؤذية، فما دام أنها غير مؤذية إذن ماذا؟ لا تقتل. وفصل بعضهم بين صغار الغراب والحدأة وبين صغار غيرها. والذي يظهر يا إخوان أن قتلها لا حرج فيه، لأنها مؤذية إما في العاجل وإما في الآجل. ومن باب الفائدة كذلكم أيضا قسم العلماء الحيوانات إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحيوان المستأنس. إيش معنى المستأنس؟ يعني الذي يأنس به الإنسان ويأنس هو بالإنسان، مثل ماذا؟ القط وبهيمة الأنعام، الأغنام والأبخار والإبل والأرانب وإلى غير ذلك، فهذه يباح ذبحها وتذكيتها في كل زمان ومكان، حتى في مكة عندك أغنام يجوز تذبح، عندك أرانب تربيها في البيت يجوز أن تذبح، عندك دجاج، عندك أبقار، إبل يجوز تذكيتها. الصنف الثاني الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى، لا يؤكل وليس فيه أذى، مثل ماذا؟ ممكن نقول مثل الهرة، مثل الحمار الأهلي. إيش معنى الحمار الأهلي؟ يعني الإنسي الذي يعيش بين الناس بخلاف الوحشي المخطط، فذاكم صيد يجوز أكله لكن لا يجوز صيده في الحرم ولا للمحرم. فالحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى فهذا لا يجوز قتله، ولا يجوز أيضا أن يتخذ غرضا يرمى، لا يجوز ذلك. ثالثا قالوا الحيوان المؤذي، مثل ماذا حيوان مؤذي؟ نعم، حمار الوحش. تعرف حمار الوحش مؤذي هو غير مؤذي؟ طيب أحسنت، أخونا عبد الرحمن يقول الحمار الوحشي. الحمار الوحشي سيأتي القسم الرابع إن شاء الله عز وجل. مثل ماذا حيوان مؤذي؟ الكلب، العقور، يعني الخمس هذه التي ذكرت في الحديث وما كان في معناها، فهذه تقتل في الحل والحرم، وليس في قتلها شيء، بل في قتلها ماذا يا أبا موسى؟ هذه الخمس وما كان في معناها، هذه ليس في قتلها شيء، أي ليس حرام قتلها، وإنما في قتلها ماذا؟ إذا قتلتها وجدت عقرب قتلته، أنت تتحصل على ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الخمس كما في بعض ألفاظ الحديث. فحين أن يقتل الواحد شيء من هذا، غراب، عقرب، حدأة، فيتحصل على ماذا؟ أحسنت، على الأجر، على الأجر. ومن ذلكم قتل ماذا؟ قتل ماذا يا أبا عبد الله؟ ومن ذلك قتل ماذا التي كانت تنفخ على إبراهيم؟ ماذا يقال لها؟ أنت عرفتها صح؟ طيب ماذا يقال لها؟ شكلها مثل التمساح الصغير، مثل التمساح الصغير. شيء عندنا يا عمر هنا؟ في شيء؟ ما في. عندك يا عمر. الوزغ. أحسنت. الوزغ. فهذا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. الصنف الرابع يا إخوان، الحيوان البري المأكول اللحم. ماذا يسمى حيوان يعيش في البر يؤكل لحمه؟ يسمى ماذا؟ نعم، صيد، صيد البر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالحيوان البري المأكول اللحم هذا صيد، وفي قتله في الحرم أو عند الإحرام ماذا؟ لا يجوز، وفيه الجزاء. ماذا؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. ذكر العلماء كذلك فيما يتعلق بهذا الباب حرم المدينة. حرم المدينة، حرم إبراهيم مكة، وذلك بتحريم الله عز وجل لها. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عباد ابن تميم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وهكذا جاء في حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. فمكة متفق عليه بين أهل العلم، بين أهل العلم. وخالف بعضهم فيما يتعلق بتحريم المدينة، تحريم المدينة كما نقل الخلاف عن أبي حنيفة وغيره. ومن خالف استدل بماذا؟ بحديث أنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه أبي عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما هو النغير؟ ما هو النغير؟ ما فعل النغير يا أبا عامر؟ كان معه شيء يلعب به، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإذا بأبي عمير يبكي. ماذا حصل؟ مات الذي في يده، فماذا كان في يده يا عبد الرحمن؟ عصفور، طائر صغير. فقالوا هذا صيد، وفي المدينة، وفي المدينة. ورد العلماء بردود كثيرة على هذا الاستدلال، على هذا الاستدلال. وهكذا أيضا لا يجوز في حرم المدينة أن تسفك الدماء، وهكذا ماذا لا يجوز في حرم المدينة؟ أن تقطع الأشجار، أن تقطع الأشجار. لكن يجوز كما سبق ضرب الأوراق وخبط الأشجار من أجل العلف، من أجل العلف، كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. ويزداد حرم المدينة على حرم مكة بأمر، حرم المدينة يزداد على حرم مكة بأمر، ألا وهو أن من وجد شخصا يقطع في أشجار المدينة فله سلبه، له سلبه، كما جاء في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: له سلبه. كيف سلبه؟ يأخذ ما بيده، وجدت شخصا يقطع في أشجار المدينة فيباح لك أن تأخذ ما معه، ما معه، كما روى ذلك سعد رضي الله عنه، وحديثه في صحيح مسلم. ركب سعد رضي الله عنه إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه، أخذ ما معه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم، فقال: معاذ الله، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأبى أن يرد عليه، وأبى أن يرد عليه. وهذا ذهب إليه الشافعي، وهكذا أيضا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وخالف في هذا الجمهور من أهل العلم. الجمهور قالوا لا يسلب، قالوا لا يسلب، لكن الحديث دلالته ظاهرة لما ذهب إليه الشافعي ورواية عن أحمد ومن قال بقولهما. أخيرا، ذكر العلماء في مسائل هذا الباب واد يقع في الطائف يقال له وج، يقال له وج، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصيد في هذا الوادي وتحريم قطع أشجاره، وهذا قال به الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بحديث الزبير عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد وج وعظامه أو وعظاه حرام محرم لله عز وجل. ورجح العلامة الشوكاني رحمه الله هذا القول، رجح هذا القول، وذهب جمهور العلماء إلى خلاف ذلك، إلى خلاف ذلك، وأن ليس في هذا الوادي تحريم. والحديث الذي استدل به الشافعي ومن قال بقوله قالوا ضعيف لا يصح، ففي إسناده محمد بن عبد الله ابن السائب قالوا لين الحديث، أي لا يقوى حديثه، وهكذا أبوه قالوا ضعيف. والراجح هنا هو قول الجمهور لضعف الحديث، فلا يحرم الصيد في وادي وج ولا يحرم قطع شجره. عبارة نسمعها كثيرا ألا وهو لما يذكر المسجد الأقصى بفلسطين يقال ثالث الحرمين الشريفين، هذه العبارة لا تصح. فالتحريم جاء في ماذا؟ جاء في مكة والمدينة، ولم يأتي في بيت المقدس، ولم يأتي في بيت المقدس. أيضا انتقد بعض العلماء لفظة حرم الجامعة، حرم المدرسة، حرم البيت، لا، قالوا ما يجوز أن يطلق هذا، يعني لفظة حرم على غير مكة والمدينة، أكذا نبه بعضهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الكلام حول باب دخول مكة وغيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.